إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في هذه الساعة المباركة، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع الآيات الخواتيم لسورة الحجرات نعيش ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها الأحباب الكرام، أرجو الانتباه لهذا النداء الأخير في هذه السورة الكريمة: يا أيها الناس. قد سبق النداء في السورة الكريمة 5 مرات: يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء السادس: يا أيها الناس. إذن هذا أعم من الأول، النداء الأول خاص بالمؤمنين، وهذا النداء السادس في السورة يا أيها الناس عام يشمل المؤمنين وغيرهم. وقد كان الفخر بالأنساب فاشيا في الجاهلية، وكان يؤدي إلى الأمراض الاجتماعية الفتاكة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها في الآيتين 11 و12: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فكان الفخر بالأنساب يؤدي إلى الوقوع في هذه الأمراض، وكان يفضي إلى الإحن والتقاتل. فجاء القرآن ليردهم إلى أصلهم الواحد الذي يشتركون فيه، فلا يجوز إذن التفاضل والتفاخر به. قال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس، المختلفون ألوانا وأجناسا وشعوبا وقبائل، يا أيها الناس إنا خلقناكم. فالله خالقكم وهو أعلم بأصلكم، إنا خلقناكم فهو أعلم بكم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وهما آدم وحواء، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فلا مجال لأن يفخر أحد على أحد بأصله، فنحن جميعا مشتركون في هذا الأصل، العربي والعجمي والأبيض والأسود والأحمر، الناس كلهم لآدم، الناس كلهم لآدم. إذن أبطل الله تبارك وتعالى بهذا الخبر ما كانوا عليه في الجاهلية من التفاخر بالأنساب، لأن النسب واحد، النسب واحد، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. قال ابن كثير رحمه الله: الشعوب تخص العجم، والقبائل تخص العرب، كما أن الأسباط تخص بني إسرائيل. وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ ما هي العلة في جعل الله تبارك وتعالى الناس بني آدم جميعا شعوبا وقبائل؟ قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتتناكروا، وتأتلفوا ولا تختلفوا، وتوادوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. هكذا جعل الله تبارك وتعالى الناس شعوبا وقبائل لهذه العلة، للتعارف والتآلف والود
والتعاون، لا للتناكر ولا للتحارب ولا للتقاتل ولا للتفاخر، إلا أن الناس غيروا فطرة الله تبارك وتعالى، فجعلوا الأنساب سببا للتفاخر والتعالي والبغي والطغيان، فجاء الإسلام ليردهم إلى فطرتهم، فجاء الإسلام ليردهم إلى فطرتهم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلما قبل الإسلام من قبل من العرب جمع الله شملهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، فأصبحوا أمة واحدة بعدما كانوا قبائل متناحرة متعادية متباغضة. وقد امتن الله تبارك وتعالى عليهم بذلك فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالإسلام يرد الناس إلى الفطرة التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها: إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا لا لتتناكروا، لتتآلفوا لا لتتباغضوا، لتتعاونوا على ما يحقق مصالحكم ويجمع شملكم، لا لتتعادوا وتباغضوا وتحاربوا وتقاتلوا. قال العلماء، وفي هذه الآية إشارة إلى وجوب تعلم الأنساب الذي يؤدي إلى التعرف، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم. فأنت مطالب بصلة الرحم، وكيف تصلها وأنت لا تعرفها؟ إذا تباعدتم وتدابرتم وتقاطعتم فكيف تتواصلون؟ فمعرفة الأنساب مطلوب، لا للفخر بها كما كانوا في الجاهلية، ولكن ليحققوا مراد الله لتعارفوا. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال العلماء هذه ثلاث جمل: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جملة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا جملة ثانية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم جملة ثالثة. الجملة الثالثة هي كالمقصد والغاية من الجملة الأولى، فالجملة الثانية إذن كالجملة المعترضة بين البداية والنهاية أو بين الوسيلة والغاية. فقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مرتبط بالجملة الأولى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يعني إذا كنتم جميعا لآدم وحواء، إذن بطل التفاخر بالتناسب، وبطل التفاضل بالأنساب. بما يثبت التفاضل؟ بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفاضل في الإسلام ليس بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالجاه والأموال والسلطان، إنما بالتقوى، إنما بالتقوى. والمؤمنون متفاوتون في درجات التقوى، فمنهم التقي ومنهم الأتقى. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم نفسه من المتقين مع ظلم نفسه، فهو تقي. المقتصد أتقى منه، والسابق بالخيرات أتقى منهما. فإذا أردتم التفاضل فتنافسوا في التقوى وتزودوا منها، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. فإذا كنت تريد أن تفضل أحدا فنافسه في التقوى، وليكن زادك منها أكثر من زاده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا هو ما قرره الإسلام، أنه لا تفاضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. وهذا هو ما عاش النبي عليه الصلاة والسلام يقرره، أنه لا أنساب في الإسلام متفاخر بها وتفاضل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يسألكم عن أحسابكم وأنسابكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما قيل له: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: أتقاهم. وكان جالسا فمر عليه رجل، فقال لرجل عنده: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أغنياء الناس، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى مر آخر، فقال لجليسه: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء الناس، حي إن خطب أن ينكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا، مشيرا الفقير، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذا الفقير بما في قلبه من الإيمان والتقوى خير من ملء الأرض من هذا الغني الذي خلا قلبه من الإيمان بالله وتقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وظل عليه الصلاة والسلام يجاهد في نزع التفاخر بالأنساب من قلوبهم، وغرس ما قرره الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لينتهين أقوام يفخرون بآبائهم، أو ليكونن عند الله أهون من الجعلان. والجعلان أعزكم الله دابة سوداء لا تعيش إلا في القمامة والأماكن الخبيثة. وقال عليه الصلاة والسلام يوما لأبي ذر: انظر يا أبا ذر، فلست أكرم على الله عز وجل من أحمر ولا أسود. انظر يا أبا ذر، لست أكرم عند الله من أحمر أو أسود، إلا أن تفضله بالتقوى، إلا أن تفضله بالتقوى. وحدث أن حصلت مشادة بين أبي ذر رضي الله عنه وبين رجل كانت أمه أعجمية، فتناوشا وارتفعت أصواتهما، فسب أبو ذر الرجل ونال من أمه الأعجمية، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأبي ذر: أسببته؟ قال: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قال: نعم، أم الأعجمية. قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالتفاخر بالأنساب من أمور الجاهلية، أبطلها الإسلام، أبطلها الإسلام. وفي حجة الوداع وفي وسط أيام التشريق أكد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المبدأ، مبدأ المساواة بين الناس، وألا تفاضل بينهم بالأحساب والأنساب والأموال والجاه والسلطان. لا يفضل بعضهم بعضا إلا بتقوى الله تعالى والأعمال الفاضلة والأخلاق الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام في أوسط أيام التشريق: أيها الناس إن ربكم واحد وإن آباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى إلا بالتقوى. وهكذا حارب الإسلام التمييز العنصري قبل 14 قرنا، فلا قيمة للون ولا للجنس ولا للمال والجاه والسلطان في الإسلام. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك قيل قد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشريف أبا لهب. قد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبا لهب. ولذلك كان سلمان يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا ما اعتزوا بقيس أو تميم. وهكذا دلت هذه الآية على أن الإسلام هو الدين الحق، كما شهد الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فلئن كان بعض الناس إلى اليوم يميزون بين الناس بالعنصرية باللون أو غير ذلك والجنس ونحوه، فإن هذا كله لا قيمة له في الإسلام. يعد الإسلام ذلك من الجاهلية التي جاء ليبطلها. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. تخفض أقواما كانوا في الدنيا رافعين أنفسهم، تخفض أقواما كانوا في الدنيا رافعين أنفسهم، وترفع أقواما كانوا في الدنيا يضعهم الناس ويحتقرونهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير. إذا كان أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى محلها القلب، والله تبارك وتعالى عليم خبير بأهل التقوى، كما قال: هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي هذه الجملة خاتمة الآية إشارة إلى ضرورة تزكية الإنسان باطنه ونواياه، لأن الله عليم بها، ربكم أعلم بما في نفوسكم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقوله تعالى إن الله عليم خبير فيها تحذير من أن يخفي الإنسان ما لا يحب الله تبارك وتعالى، وفيها إشارة إلى ضرورة تزكية أي تطهير الإنسان قلبه ونيته حتى يكون قلبه سليما ونيته لله تبارك وتعالى خالصة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في نوايانا وسلامة قلوبنا. ثم قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ذكر المفسرون أن نفرا من الأعراب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك واتبعناك من غير قتال، وقد حاربك أكثر العرب وقاتلوك، فلنا عليك بذلك حق. هكذا قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جئت به من غير قتال، وقد قاتلك غيرنا وحاربك، فلنا عليك حق، لأننا اتبعناك من غير أن نحاربك. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان يحتاج إلى مجاهدة، الإيمان يحتاج إلى مجاهدة، وكلما طالت فترة المجاهدة وازدادت الأعمال الصالحة ازداد الإيمان. فالإيمان يولد صغيرا ويكبر، شأن في ذلك شأن كل مولود. ولذلك فرق الله تبارك وتعالى بين السابقين الأولين المهاجرين الأنصار وبين من أسلم بعد ذلك. فهؤلاء النفر من العرب قالوا آمنا وقد أسلموا بالأمس، فلم يكن لهم كثير عمل الذي يصدق الإيمان ويقويه ويزيد في القلب. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. فهؤلاء بمجرد أن قالوا لا إله إلا الله قالوا آمنا، فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، فقال: قالت الأعراب آمنا، قل لهم يا نبينا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يكفيك إذا كنت غير مسلم، إذا دخلت في الإسلام بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يكفيك أن تقول أنا مسلم، ثم بعد ذلك تجاهد نفسك على فعل الخيرات والتقرب إلى الله تعالى بالقربات من الصالحات حتى يزداد إيمانك، حتى يزداد إيمانك. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ويستقر فيها ويتمكن منها. ومع ذلك بشرهم الله تبارك وتعالى أنه لا يضيع عمل عامل منهم، مع أنهم أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، إلا أنه سبحانه وتعالى لا يظلمهم ولا يظلم غيرهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فإذا أطعتم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به الله ورسوله، وانتهيتم عما نهى الله عنه ورسوله، فإن الله تبارك وتعالى يكتب لكم الأجر والثواب ولا ينقصكم من أعمالكم شيئا، كما قال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. غفور لمن استغفره، يغفر له ذنوبه، أي يسترها ويغطيها ويعفو عنها ولا يفضحه بها وقد تاب منها. إن الله غفور يغفر لمن تاب إليه، فيستر ذنوبه ويغطيها ولا يفضحه بها بعدما تاب منها. وهو سبحانه وتعالى رحيم بمن تاب إليه وأناب، فلا يعاقبه على ذنب تاب منه، فلا يعاقبه على ذنب تاب منه. كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالغفور ومن يستر على عبده الذي تاب إليه وأناب، فلا يفضحه بذنب تاب منه، فلا يفضحه بذنب تاب منه، وهو سبحانه وتعالى رحيم به فلا يعاقبه بذنب تاب منه أيضا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم بيّن الله تبارك وتعالى حقيقة الإيمان. بالأمس أسلموا، بالأمس كانوا كفار فجاءوا فأعلنوا إسلامهم ثم قالوا آمنا. قال لا، الإسلام درجة أولى في الدين وبعده الإيمان، وفي درجة عالية بقى درجة الإحسان، كما في حديث جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله وسلم وعليه ثياب بيض لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه من الجالسين أحد كما قال عمر راوي الحديث رضي الله عنه، فسلم ثم دنا من النبي عليه الصلاة والسلام حتى وضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. المفروض في السائل أنه مش عارف الجواب، لكن ده سأل ولما سمع الجواب صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: صدق. فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. قال: صدقت. فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسأله عن الساعة وأشراطها وأجابه عليه الصلاة والسلام ثم انصرف. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين ثلاث درجات: الإسلام والإيمان والإحسان. فلما أنكر عليهم قولهم آمنا، والأصل إن هم يقولوا أسلمنا، بيّن لهم حقيقة الإيمان عشان يعرفوا أنهم لم يبلغوها بعد. ما هي حقيقة الإيمان؟ قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون حقا الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. فمن شروط الإيمان اليقين، من شروط الإيمان اليقين الذي لا يعترض شك ولا ريب. اليقين الذي يثبت أمام الشبهات ثبوت الجبال الشامخات، لا يتزلزل ولا تزحزح ولا تحرك، هذا هو الإيمان. لابد من اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقد عد النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله رأس الإسلام أو ذروة سنام الإسلام، فقال لمعاذ: رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وجهاد الكفار هذا له أحكامه في كتب الفقه، إلا أنه مما ينبغي التنبيه عليه أن الجهاد في الإسلام ليس فوضى، لا يجوز لكل مجموعة أو عصابة أن تحمل السلاح ثم تدعي الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام، هذا مرده إلى ولي أمر المسلمين، هو الذي يعلن الجهاد متى رأى المصلحة فيه، وهو الذي يسكت عنه متى رأى المصلحة في السكوت. ولذلك لم يبعث بعث ولم تخرج سرية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإذنه. فالجهاد في سبيل الله ليس فوضى، ولكن مرده إلى ولي أمر المسلمين. فهذه الحرب حرب العصابات، وكل عصابة ترفع راية، هذه فوضى، وهذا خروج عما عليه جماعة المسلمين، لا يجوز. قال العلماء: ولكن الجهاد في الإسلام لا يقتصر على جهاد الكفار فقط، ولذلك جاءت ألفاظ الجهاد والأمر به في السور المكية قبل أن يشرع القتال في سبيل الله. في السور المكية جاء ألفاظ لفظ الجهاد وما اشتق منه والأمر به في السور المكية قبل أن يفرض القتال. في سورة العنكبوت قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، وختم بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الفرقان وهي مكية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فقال علماء: الجهاد في الإسلام لا يقتصر على جهاد السيف، ولكن هناك جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. فلا بد من مجاهدة كل إنسان نفسه، لا بد من مجاهدة كل إنسان. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم، لنهدينهم سبلنا. فلا بد من مجاهدة الإنسان نفسه، يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا نجاح ولا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتعلمه. ثم يجاهدها على العمل بما تعلمت، وإلا فإن مجرد العلم بغير عمل إن لم يضرها لم ينفعها، وضرره ثابت، ضرر عدم العمل بالعلم ثابت. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقدام بطنه، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس فيقول: يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على التعلم، تعلم الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجاهدها على العمل به، ثم يجاهدها على تعليمه من لا يعلمه. قال الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء: الرباني من تعلم وعمل وعلم، فمن تعلم وعمل وعلم فذلكم الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما. قال العلماء: فالنفس هي العدو الداخلي، والكفار هم العدو الخارجي، ولا يمكن للإنسان أن يجاهد عدوه الخارجي حتى يجاهد عدوه الداخلي وينتصر عليه. وبين الداخلي والخارجي، بين العدو الداخلي وهو النفس والخارجي هم الكفار، عدو ثالث بينهما وهو الشيطان، يثبط ويخذل ويصد عن محاربة العدو الخارجي. فلا بد من مجاهدة الشيطان، لا بد من مجاهدة الشيطان برد ما يلقي على القلب من الشهوات والشبهات، لا بد من مجاهدة الشيطان برد ما يلقيه على قلب الإنسان من الشبهات التي تفسد عليه دينه، ومن الشهوات التي تفسد عليه إرادته. فإذا نجح الإنسان في جهاد الشيطان نال الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر عن الشهوات واليقين الذي يدفع الشبهات، فهذا يصير إماما في الدين. ثم مجاهدة أرباب الظلم والبدع والمنكرات لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعلوم أن التغيير باليد إنما هو في ولايتك، في سلطانك، ومن لا ولاية لك عليه ولا سلطان فعليك أن تنكر بلسانك بالرفق وباللين ما لم يفض ذلك إلى مفسدة. فإن خشيت المفسدة فحسبك أن تنكر بقلبك، والحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فأين أنتم أيها الأعراب؟ ماذا عملتم؟ قد أسلمتم بالأمس، فكيف تقولون آمنا؟ هذه حقيقة الإيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم شهد الله تبارك وتعالى لمن وصف بما ذكره في الآية بالصدق، فقال: أولئك هم الصادقون. أولئك الذين هم الصادقون، الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم. أولئك هم الصادقون الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم. لما قالوا آمنا أقاموا الدليل على إيمانهم، أقاموا الدليل على إيمانهم، أولئك هم الصادقون. ثم قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم. أتعلمون الله، تقولون آمنا، تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فحالكم لا يخفى على الله عز وجل، فهو عليم بكم وعليم بما في قلوبكم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن المنة لله عليهم، وليست لهم منة على الله وعلى رسوله. يمنون عليك أن أسلموا، آمنا بك وصدقناك واتبعناك من غير قتال، وغيرنا من العرب حاربك وقتلك، لنا عليك حق، يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في قولكم آمنا أسلمنا، فالمنة لله والفضل لله عز وجل. فالهداية للإيمان فضلا من الله ونعمة كما سبق في أول السورة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فالهداية للإيمان أكبر نعمة من الرحمن على الإنسان. الحمد لله أكبر نعمة ربنا ينعم بها على الإنسان أن يكون مؤمنا، وإلا فالإنسان من غير إيمان شر الدواب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فالإيمان نعمة من الله على الإنسان، يجب على الإنسان أن يقدر حق قدرها ويحمد الله تبارك وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر وممكن مؤمن. فالفضل كله والمنة كلها لله عز وجل. بل الله يمن عليكم أن هداكم من إيمان إن كنتم صادقين. ومرة ثانية يؤكد ربنا سبحانه وتعالى على شمول علمه وإحاطته بكل شيء علما: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. فكل ما غاب في السماء أو في الأرض فالله يعلمه. الغيب بالنسبة للبشر، نحن البشر في شيء نشاهده وشيء يغيب عنا لا نشاهده. ما يغيب عنا لا يغيب على الله عز وجل، ما يغيب عنا لا يغيب على الله عز وجل. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وهو سبحانه وتعالى وحده المختص بذلك. إن الله عالم غيب السماوات والأرض. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. والله بصير بما تعملون وسيجزيكم بأعمالكم، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. وفي القرآن الكريم قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.